إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإننا قد بلغنا في آداب المجاهد قبل أو أثناء المعركة، رأينا من هذه الآداب ثلاثة آداب. الأدب الأول هو الكف عن قتل النساء والصبيان ومن كان مثله كالزمن والشيوخ والرهبان والعسفاء بمعنى الأجراء. والأدب الثاني هو وجوب أخذ الحذر من الجواسيس الذين يتخللون صفوف المسلمين، سواء كانوا جواسيس من الكفر، من أهل الكفر، أو من أهل الإسلام الذين يبيعون ذممهم للمشركين. والأدب الثالث زيادة على أخذ الحذر من دخول الجواسيس إلى صفوف المسلمين، ينبغي للمقاتلين أن يرسلوا من يتجسس لهم ويعرف لهم أخبار العدو، كأن ينقل لهم أخبار عددهم وعددهم ومواطنهم وغير ذلك. وهذا كله يندرج تحت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أما اليوم إن شاء الله تعالى فنواصل في ذكر هذه الآداب أثناء المعركة. فالأدب الرابع الذي نتطرق إليه اليوم من أدب المجاهد في سبيل الله هو العناية بجرح المسلمين وموتاهم. العناية بجرح المسلمين وموتاهم، فلا بد للمجاهدين من أن يصطحبوا معهم فرقا مؤهلة لهذا الأمر. لا بد للمجاهدين أن يصحبوا ويصطحبوا معهم فرقا كافية لخدمة المقاتلين في سبيل الله، كحمل متاعهم وكإعداد طعامهم وشرابهم، ثم علاج جرحاهم وحملهم ليحملوهم إلى أماكن بعيدة عن العدو، لأن العدو لو ظفر بالجرحى لا أجهز عليهم، لا قتلهم ولا أسرهم. ومعلوم أنه لا يجوز ترك أسير واحد في أيدي العدو، لابد إذن من جماعة تحمل جرحى المسلمين فور سقوطهم وتبعدهم عن مكان العدو، كذلك تحمل موت المسلمين. قتل المسلمين لابد أن يحملوا عن أرض المعركة بعيدا عن العدو لئلا يمثلوا بهم، لأن العدو يمثل بعدوه إلا الإسلام، فإنه نهى عن المثلى. وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، هذا سنعود إليه إن شاء الله تعالى فيما هو آتي. المهم، هذه وظيفة فرق خاصة لابد أن يعلم المسلمون أن هذا أمر واجب، فرق مختصة بهذا الأمر. طبعا يستعمل في هذا الأمر غالبا من لا يجب عليهم القتال. هناك طائفة لا يجب عليها القتال كالعبد، لا يجب عليه القتال، المرأة لا يجب عليها القتال، فهؤلاء الذين لا يجب عليهم القتال هم الذين يحملون ويحملون هذه المهام، كالنساء والعبيد وغير ذلك. ففي الصحيحين طبعا هذا جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك أن النساء يخرجن مع المسلمين لأجل هذا الغرض، وإلا فالأولى أن لا يخرج النساء مع المقاتلين، هذا لابد أن نفهمه. النساء لا يخرجن مع المقاتلين لما في ذلك فيه تعريض لنساء المسلمين إلى الأسر أو القتل أو هتك العرض ربما، لكن إذا اقتضت الضرورة تخرج النساء مع المسلمين ليقوموا بمثل هذه الأعباء. هذه الأعباء لا يمكن أن يتفرغ لها المقاتلون. أدل على ذلك أول حديث ما جاء في صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس، أي في أول في وسط المعركة، لأن قلنا بداية غزوة أحد كانت نصرا وآخرها كان نصرا وسطها كان انهزاما. قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر وأم سليم، أم سليم رضي الله تعالى عنها التي هي أمه، وإنهما لمشمرتان، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. خدم السوق هو الخلخال، الخلخال هو خدم السوق، يسمى بخدم السوق. أرى خدم سوقهما تنقزان، وفي رواية تنقلان القرب، ومعنى قول أنس مشمرتان وأرى خدم سوقهما، ونحن نعلم أنه يجب على المرأة أن تستر رجليها وقدميها وأن تستر يديها، لكن هنا الأمر يحمله العلماء إما على أنه قبل نزول آية الحجاب أحد بعيدة تماما عن نزول آية الحجاب، آية الحجاب متأخرة، آية الحجاب متأخرة جدا عن وقعة أحد، ويمكن كذلك أن يحمل على أنه مما يغتفر أثناء مثل هذا المقام، أحيانا مثل هذا المقام كالحرب وكذا مما بالضرورة. أنس بن مالك هو لم يقصد النظر، ولكن وقع نظره عفوا فقال: إني لا أرى خدم سوقهما، لا لأجل أن يقول لك رأيت، لا، وإنما يبين لك أنهما كانا مشمرتين، أم سليم وعائشة، أي جادتين في هذا الفعل، حتى أنهما يعني كان يركضان، وهذا الركض هذا الحمل هذا الجري مما بالضرورة يجعل بعض القدم تظهر، بعض القدم تظهر. المهم يقول: تنقزان القرب، تنقزان، وفي رواية تنقلان القرب، جمع قربة، على متونهما. المتون هو الظهر، المتون هو الظهر والأكتاف، هذا وش معناتها؟ تحملان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، أي تصب الماء في أفواه القوم المقاتلين، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. لاحظ هذا العمل، هذا صعب هذا العمل، فيقوم به النساء. كذلك في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ، طبعا هذه أدلة كلها تدل على جواز خروج النساء لخدمة المقاتلين، طبعا سنذكر بعض الضوابط مثل هذا الأمر. عن الربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. لاحظ هذه المهمة التي كان يقوم بها النساء، يسقين القوم، يطعمونهم، يداوين الجرحى، زيد، وينقلان الجرحى إلى المدينة. شوف ما يخلونش في أرض المعركة، لو ترك الجرحى في أرض المعركة ربما نالهم العدو. وقولها نخدمهم عام، يشمل كل الخدمات، يشمل كل الخدمات، إطعام، سقي، مداواة جرحى، حمل القرب، وحمل الجرحى إلى أماكن بعيدة عن العدو. طبعا هذا النساء قولها كنا نغزو، أي كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وليس المقصود أنها من الغازيات المقاتلات. والنساء لهن رب كما سيأتي في آخر الدروس عن الجهاد، لا حق لهن ولا حظ لهن من الغنائم، النساء والعبيد والصبية لا حظ لهم من الغنائم، فالغنائم لها قسمة مقدرة شرعا. أما هل يعني هذا أنهم لا يكافئن؟ لا، يكافئهم الإمام، ويسمى هذا الرضخ، كأن الأنفال والغنائم خاصة بالمقاتلين، أما الرضخ خاص بمن لم يجب، من لا يجب عليه القتال وحضر الغزوة ولو قاتل، يعني لو جاء العبد وقاتل ما نعطولوش غنيمة مقدرة، ولكن نعطيه رضخا نرضخ له، أي نرش عليه شوية من عطاء المسلمين. هذا هذه أدلة تدل على خروج النساء لمثل هذا الأمر. وفي صحيح مسلم من حديث أم عطية، انظر إلى هذه المرأة ماذا تقول، تقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات غزتها أم عطية رضي الله تعالى عنها، أخلفهم في رحالهم، نقعد في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. أصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. في هذه الأحاديث دليل على قيام النساء على الجرحى والمرضى وغيرهم، ونقل الماء لهم ومثله الطعام. لكن الأصل أن المرأة لا تخرج، كما ذكرنا الأصل أن المرأة لا تخرج للقتال ولا تخرج في الغزوات. لماذا؟ قلنا لما فيه من عرضة للأسر أو عرضة للقتل أو الجرح أو هتك العرض، يعني العدو إذا نال نساء المؤمنات فإنه سيهتك أعراضهن وسترهن، هذا الأصل. لكن تخرج للضرورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه معه، يعني يخرج يقوم بالقرعة ويخرج من وقعت عليها القرعة معه، وهذه الأحاديث كذلك تدل على الخروج. إذن الأصل عدم الخروج، لكن الحاجة الضرورة تقتضي خروج النساء أحيانا لمداواة الجرحى وغير ذلك. الأصل الثاني أن يحاول قدر الإمكان المقاتلون أن يخرجوا معهم محارمهن. علاش؟ إذا كنا المحارم في أرض أو في الغزوة، فكل امرأة تداوي محرمها إلا إذا اقتضت الضرورة. لاحظ عائشة رضي الله كانت تداوي الجرحى، أم عطية كانت تداوي الجرحى، لكن احنا نقول قدر ما الإنسان يستطيع أن يبقى على الأصل أفضل، بقدر ما يستطيع أن يبقى على الأصل فهو أفضل، يعني إذا استطعنا فلما لا. والدليل على ما أقوله ما رواه البخاري ومسلم، كلنا نعرف هذا الحديث وهي محنة عظيمة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ماذا يقول ماذا يقول سهل بن سعد الساعدي؟ قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، بيضة الرأس هي ما يضعه المقاتل على رأسه مثل المغفر الذي يستر الرأس، كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه. لماذا أدمي وجهه؟ لأنه لما كان حاط المغفر له حلقتان حديدة خارجة منه فلما ضرب، وفي رواية أن عمرو بن قامي الخبيث هو الذي حفر له حفرة فوقع فيها، فالمهم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت حديدة في فكه، تخيل الحديدة دخلت هنا حتى يعني ما استطاع أحد أن يخرجها، يعني تخيل الحديدة تدخلك في فكك. كذلك كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيحين، أدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن. المجن هو الدرع، وش يدير؟ يعمر الماء في المجن ويأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة تغسله. لاحظ قدر الإمكان النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاتش أم عطية، ما جاتش ربيعة بنت معاوية، جاتكم فاطمة أولى. إذا كنا المحارب في الغزوة فالأفضل أنهن هن اللائي يقمن بمداواة الجرحى وغير ذلك. لماذا؟ القاعدة ماذا تقول؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا ما استطعنا أن نتقي محرما فيجب علينا أن نتقي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني أمر الأصل أنك تجتنب هذا الأمر المنهي عنه، فإذا حصرت ففعل منه ما يمكن ما لا يمكنك فعل غيره. هذا فتقول وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد، شافت الدم وغير يزيد يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأت الدم يزيد على الماء، يعني الماء والأحمر ثلاث، يعني الدم غير الماء هذا، قال عمدت، أي قصدت عمدت إلى حصير والحصير هو عبارة عن جريد النخل وغير ذلك، عمدت إلى حصير فأحرقتها فألصقتها على جرحه، حرقتها فألصقتها على جرحه فرقى الدم، عندئذ توقف الدم. ماذا كانت تفعل فاطمة؟ كانت تداوي الجرحى وبدأت بمحرمها وهو صلى الله عليه وسلم. إذن نقول تخرج الأصل عدم خروج المرأة للغزوات، فإذا خرجنا لمداواة الجرحى فلنتق الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فالأصل أنها تداوي محارمها إلا إذا اقتضت الضرورة والحاجة، فلا بأس أن تداوي غير محارمها ولا سبيل إلى التنطع في مثل هذه الأشياء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم ولا سبيل أيضا لخروج النساء للقتال، النساء لا يخرجن للقتال، إنما يبقين وين؟ في الرحال، ولا يخرجن للقتال. بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس على النساء الجهاد؟ ماذا قال؟ مش قال لهم؟ ما قالهاش لا تقدروا تخرجوا جهاد من لا، جهادكن الحج، جهادكن الحج. إذن المرأة الأصل أنها ما تخرج إلا لمداوة الجرحى وتبقى في الرحال وتنقل القرب وغير ذلك. إذن ولابد من بيان أن العلماء قد كرهوا خروج الشابات، النساء الشابات، يعني إن أخرجنا فلتخرج معنا، يعني جائز ونقول كبيرات في السن قليلا، أما تخرج الشابات فالأفضل الإنسان يكره العلماء هذا. انظر إلى الربيع بنت المعويد كانت كبيرة في السن، أم عطية كانت كبيرة في السن، فاطمة خرجت مع زوجها مع أبيها، عائشة خرج مع زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه لا تخرج الشابات لمداواة الجرح وغير ذلك. المهم في هذه النصوص يعني أدب رفيع، يعني إنسان لما يقرأ مثل هذه الأشياء يجد في أحلك الأوقات، مع ذلك نجد الشرع يحترم ويحاول قدر الإمكان سد باب الرذيلة حتى لا يختلط الرجال بالنساء، وحتى لا تكون الأمر هكذا يعني سبهللا يعني أشياء متخلطة. لا، في هناك ضوابط قواعد، يعني فلان مجروح جيبوا لنا شكون؟ زوجته، ما في أخته، ما في، خلاص الآن نجيبوا له أجنبية عنه. أما هكذا الأمور سايبة فلا، الشرع يعني دائما الإنسان يتق الله ما استطاع، ولا تتحدث عن حال المسلمين اليوم. حال المسلمين اليوم يعني يخرجون معهم النساء في السلم والحرب، يعني ما فيش قاعد ضرورة، يخرجون المرأة في السلم والحرب، وتجد الأمور يعني مختلطة، الرجل مختلط بالمرأة، بل تحدث هناك خلوة، وما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، يعني الله المستعان. فهذه أمور من عوامل الهزيمة، فليعلم المسلم أن مثل هذه الأشياء من عوامل الهزيمة، ولا منكر لها. للأسف ما فيش منكر، يعني هذا الأمر لابد أن يرفع لأولي الأمر حتى ينظروا فيه، يعني لئلا يختلط هذا الأمر ويخرج من أيدي المسلمين. المهم هذا أدب، الأدب هذا شو اسمه الرابع، شو هو العناية بجرحى المسلمين وبموتاهم، لابد من العناية، وخاص الميت كذلك، حتى الميت إذا مات ينبغي مراعاة حرمته لئلا يقع في أيدي الكافرين، كما حدث لحمزة رضي الله تعالى، فقد مثلوا به وقد جدعوا أنفه وسملوا أعينه رضي الله تعالى عنه. كذلك المرأة إذا كانت في ساحة القتال لها أن تقاتل دفعا، لا أن تقاتل لتدفع الشر، كما ثبت في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك أن أم سليم كانت امرأة يعني باسلة باللغة العربية، مو باللغة الدارجة، يعني كانت باسلة، يعني اتخذت يوم حنين خنجرا، كان عندها يوم حنين خنجر، خرجت معه ومع خنجر، فرآها أبو طلحة رآها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم معها خنجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ لاحظ كأن هذا الأصل أن المرأة لا تقاتل إلا للدفاع إذا أذن لها العدو. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، أي ندخل في بطنه وندور، بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من فعلها، أي مقرا لها، فهذا كله لا بأس به. أما أن نجعل الأصل أن المرأة تقاتل فلا، تبان هذا ليس من شرع الله أبدا. الأدب الخامس من أدب المجاهد في سبيل الله أثناء المعركة الخيلاء، الخيلاء في الحرب مطلوب، ونحن نعلم أن الأصل في الخيلاء أنها محرم، الخيلاء محرمة بنص الكتاب وبنص السنة. أما في الكتاب فقول الله تعالى ولا تصعر خدك للناس، حتى قال واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، اقصد في مشيك. مش معناتها اقصد؟ اقتصد، امشي معتدلا، لا تمشي مشية الذليل يعني هذا الذي، ولا تمشي مشية المتعجرف المتكبر، امشي مشية الهوينة، اقصد في مشيك. وقال الله تعالى إنك لن تخرق ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني المسلم منهي عن مشية المتكبر التي يظهر منها، من هذه المشية يظهر أنه مثلا متعجرف أو ذو شأن يرفع رأسه مثلا هكذا يمشي، هذا المشية محرمة محرمة. وفي السنة جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بين قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، يجر إزاره من الخيلاء خسف به، خسف الله عز وجل به، يعني فتحت الأرض وابتلعته الأرض، ها وش معناتها الخسف؟ خسف به. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رأى ما زالوا يتجلجل نازل في الأرض إلى يوم القيامة، هذا عقابه في البرزخ، أي عذابه في البرزخ، أنه يدخل، تريد الارتفاع انزل إلى الأرض بل إلى سبع أراضين، هاوش الجزاء من جنس العمل، فهم فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه، إنسان عظم نفسه واختال في مشيته، من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. فهذه مشية محرمة، لكن من الآداب في الجهاد في سبيل الله، من آداب الإسلام في الجهاد، الخيلاء في الحرب، الخيلاء في المعركة خاصة. والخيلاء معناه تبختر المجاهد بين الصفوف، يعني بقدر الإمكان يمشي متبخترا، مشية تدل على رباطة الجأش وتدل على سكينة النفس أنه مستعد للقتال وليس بخائف، فهم هذه مما يلقي الرعب في قلوب الكافرين. ونحن نعلم لئلا نصاب بهزيمة نفسية، إياك أن تصاب بهزيمة نفسية، كي تصيب الناس تتهم الإسلام بشيء لا تدافع، لا تدافع أنت كذلك اتهم. فمثلا الإرهاب الكفار هذا عبادة، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به، إذا إرهاب الكفار هذا عبادة من العبادات، لابد من إرهابهم. فإذا أنكروا على المسلمين الإرهاب الذي يسمونه إرهاب، فالإنسان مش يدافع الإسلام، قال الإسلام ليس دين إرهاب، نقولوا إسلام دين إرهاب، دين إرهاب يعني لمن؟ للكافرين، دين إرهاب للكافرين وللعدو والمعتدي، لكن له وقت، غاية ما في الآن نحن ننكر الوقت، أن ليس هذا الفعل من الإسلام في شيء، لكن الإرهاب الحقيقي من دين الله تعالى، لازم تخلع الكفار، لازم الكفار ما يرقدوش، هذا دين، هذا هو إذا خذ بزاف أصبنا بانهزام نفسي ولينا ندافعه شيء ما عجبكش الدين روح كاين بوذية كاين نصرانية كاين هذا الإسلام. أما بشرط نرهب عدو الله تعالى لازم يخاف لازم يبات مخلوع. بل هناك ما هو أعظم يعني سيأتي إن شاء الله تعالى في أدب الكتاب ما يجوش المسلمين يفتدون الأسرى ولا يطلقوهم في أول الأمر. يعني إذا كانوا بداية الأمر تاع المسلمين مع الكفار يعني وأسروا ناس حكموهم فالناس ما زال ما سمعتش باللي المسلمين راهم قويين ما زال. فلا يجوز للمسلمين أن يطلقوا الأسرى أو يفدوهم يعني يقبلوا الفدية. لا لابد أن يقتل. قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. حتى الناس قاعد تسمع باللي راهو قوي جدا عندما يسمع الناس بأنه قوي جدا هنالك بالخيار. فحتى إذا أدخنتموهم فإما منا بعد وإما فداء. تحب تمن تقول روح حرف سبيل الله أو فداء تقبل الفدية. هذه عبادة. قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن سماه إحسان. إذن يعني إدخال الرعب في قلوب الكافرين من الإحسان. الآن قبل بداية المعركة ترى المسلمين يتبخترون في مشيتهم. تصور ترى المسلمين يتبخترون في مشيتهم. ما الذي سيلقى في قلوب الكافرين؟ سيلقى في قلوبهم الرعب حتما. وللخيلاء هذا الخيلاء التي سنتحدث عنها لها صورتان. الصورة الأولى إظهار القوة. ولو كان مريضا ولو كان صغيرا شيخا كبيرا لازم يظهر القوة بقدر الإمكان. هذا مطلوب. هذا الخيلاء الأول. إياك أن تظهر من نفسك أنك ضعيف. لا تظهر ولو أنت كنت ضعيف لا تظهر للناس أنك ضعيف بل أظهر لهم القوة ولو خيلاء. هذا إظهار القوة. العلماء يسمونها خيلاء. ومما يدل على هذا يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فصرف عن صد عن المسجد الحرام. قالوا له لا عمرة لك هذا العام وإنما ستعتمرون في العام القابل وهي تسمى عمرة الحديبية وقضيت في العام القابل فسميت عمرة القضاء وعمرة القضية. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مشارف مكة ما الاتفاق الذي كان بينهم وبين المشركين؟ أن يتركوا لهم مكة 3 أيام. 3 أيام المشركون يخرجوا عن مكة يبقوا في الشعاب. قالوا لا نطيق أن نرى المسلمين يطوفون بالبيت. فيطوفوا المسلمون بالبيت ويرجعوا. في صحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقص علينا هذه القصة. فيقول رضي الله تعالى عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم أو وقد وهنتهم حمى يثرب. تعرفوا أنهم كانوا يذمون يثرب. يثرب هي المسمات اليوم بالمدينة ويثرب تسمية ليست بجيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آثر أن تسمى المدينة المدينة النبوية. ويثرب من التثريب والفساد وكذا. منه قوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم. يثرب. فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقولة المشركين لقد وهنتهم حمى يثرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت مدينة عليه عزيزة لا يرضى أن تمس بسوء أو يتكلم فيها بسوء. فقال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا. الرمل هو الإسراع في المشي. مشي الهرولة ومشي تمشي عادي بين الهرولة والمشي العادية يسموها الرمل. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. الأشواط الثلاثة الأولى يسن فيها الرمل وأن يمشوا بين الركنين الركن اليماني والركن الشامي الركن اليماني وركن والحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود بين الركنين، قالوا ممشوا. علاج لأن المشركين كانوا ينظرون إلى المسلمين من جهة أخرى، فلو بينها بين الركن اليماني وركن والحجر ما كانوش يشوفوهم. يلا همشوا امشوا الآن، استعفوا شوية غير تبانوا، أرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم وقال رحم الله امرأ أبدى لهم اليوم قوة، بين لهم بذلكم قويين ما لكمش ضعفاء. قال ابن عباس ولولا خشية، ولولا الإبقاء عليهم لأمرهم بالرمل في الشوط كله، يعني مو بس بين الركن اليماني يمشوا، في الشوط كله. قال خشية أن يصيبهم شيء. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الفوائد، منها رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ومنها أنه يسن إظهار القوة للكافرين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وفي هذا الحديث استحباب إبداء القوة للمشركين. المهم ماذا نفهم احنا من هذا الحديث؟ هذا الحديث وين جاء؟ في الحج، في العمرة، إذا طفت ارمل الأشواط الثلاثة الأولى، وبقي مستحبا هذا الأمر، هذا الأمر بقي مستحبا إلى يومنا هذا. قال الحافظ يؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. إذن بالله عليكم، إذا كان إظهار القوة في الحج مطلوبا فكيف به الجهاد؟ فالجهاد من المواطن التي ينبغي أن يظهر فيها الضعيف قوته. حتى الشيخ الكبير أظهر قوتك. ماذا قال الفقهاء؟ الفقهاء قالوا تحريم الخضاب، أنك تخضب اللحية نتاعك أو شعرك تخضبه بالسواد محرم، تخضبه من السنة أنك تخضب بالحنة، تخضب بالحناء، معليش الحناء الحمراء هذا جيد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندبه واستحبه، لكن الخضاب بالسواد فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمه، قال وجنبوه السواد. قال الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية قالوا ويسن الخضاب بالسواد في الجهاد سبيل الله. قال ليظهر المسلمون كلهم شبابا، يظهروا كلهم شباب أولي قوة، يعني ما يبانوش أنهم كبار، فهذا أمر مقصود. هذا المشية أو هذه الصورة الأولى للخيلاء، أي إظهار القوة للكافرين. الصورة الثانية للخيلاء وهي التبختر، تمشي مشية تلقي الرعب في قلوب المشركين، تمشي هذا وترفع رأسك وحاول قدر الإمكان كيف تظهر القوة ولو. فهذا أن يختال في مشيته أمام عدوه. والله عز وجل قال يصف المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لابد أن تكون عزيزا عليهم وتظهر كبرياء الله تعالى عليهم. هذا الدليل على ما نقوله أنه يسن ويستحب إظهار التبختر في القتال، ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند حسن عن جابر رضي الله تعالى عنه. وجابر هو جابر بن عتيك بن قيس، مو جابر بن عبد الله، جابر بن عتيك بن قيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث، قال إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. يعني الغيرة قسمان، غيرة يحبها الله والغيرة لا يحبها الله. قال فالغيرة قال ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز ما يبغض الله عز وجل. إذن الغيرة قسمان والخيلاء قسمان. قال فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، الغيرة في الريبة أمر مريب إما محرم أو مكروه أو فيه شيء، هنا الغيرة مطلوبة. في الصحيحين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لله أشد غيرة من سعد بن عبادة، لله أشد غيرة من سعد بن عبادة، وإن الله يغار، الله عز وجل يغار، ومن لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يغار على دينه، يغار على حرماته، بل يغار على عباده المسلمين. يعني عرض امرأة ينتهك، عرض مسلم ينتهك، يعني إنسان يطعن يقذف، الله عز وجل يغار. لذلك حرم فواحش ما ظهر منه وما بطن، حرم الغيبة، حرم الزنا، حرم النظر المحرم، حرم وأوجب العفة وغير ذلك. هذه الغيرة، الغيرة في الريبة يحبها الله. في الريبة أي في الأمر المريب، أي الذي يناقض شرع الله تعالى. وأما الغيرة التي لا يحبها فهي في غير الريبة، أمر ما فيها شيء، أمر ما فيه شيء شرعا، أقول شرعا، ثم الإنسان يغار، هذه غيرة لا يحبها الله تعالى. كالذي مثلا تصل به الغيرة إلى حد أن يشك في زوجه مثلا، في زوجته، أو يشك في ابنته مثلا، أمر ما فيها شيء، أمر ما فيه أدنى شيء، تجده مثلا يشدد ويتنطع في الدين، هذه الغيرة لا يحب الله تعالى. كما حدث لبعضهم كان يغار على أمه كيف ينكحها زوجها، ويغار على ابنته، ويغار على أخته كيف ينكحها زوجها، فهذه غيرة مذمومة، لأن الله أباح للمسلم أن ينكح زوجه، فلا يمكن للإنسان أن يدوم على هذه الصفة، فإنها مذمومة. أو يحرم الإنسان ما أحل الله، هذه القاعدة العامة في غير ريبة، تحرم ما أحل الله فهذه غيرة مذمومة. قال: وأما الخيلاء التي يحبها الله، وأما الخيلاء التي يحبها الله، فاختيال الرجل عند القتال، اختيال الرجل يمشي خيلاء عند القتال وعند الصدقة، عند القتال وعند الصدقة. قال العلماء: عند القتال يمشي متبخترا ويظهر قوة وأنه قادم للقتال مطمئنا، هاوش معنى الاختيار، مو بالضرورة يعني تمشي، المهم يبان منك أنك جاي ولست بخائف وأنك مطمئن وأنك رابط الجيش. وعند الصدقة يأتي بالصدقة رافدة بها نفسه، يأتي بالصدقة طيبة بها نفسه، يعني عادي وش كاين كذا هاك، فالله عز وجل هذا مثل الزوخ يظهر للناس، مثل كأنه اختيال، هاك واش كاين، هاك رانا هنا، واش حقه طلبة علم، هاكو هذا خيلاء. الله عز وجل يحب هذه الخيلاء في هذا الموطن، لماذا؟ لأنه يشجع الناس، يشوف اللي أعطى هذا المال بهذا طيبة النفس، إذا نحن الذين خرجنا عن الأصل ليس هو، فربما يقدم كثير من الناس إلى مثل ما فعله. المهم قال: وأما الاختيال الذي يبغض الله عز وجل فالخيلاء في الباطل، الخيلاء في الباطل كالذي يفتخر بما فعله من ظلم وغير ذلك، هذه خيلاء في الباطل. وروى الطبراني بسند ضعيف، طبعا أقول بسند ضعيف، عن عبد الله بن أبي دجانة قال: إن أبا دجانة يوم أحد أعلم بعصابة حمراء، دار عصابة ربطها على رأسه حمراء، لذلك عصابة يسموها عصابة الموت، يسموها عصابة الموت، يعني إذا دارها أبو دجانة يعني دليل على أنه مستعد للموت اليوم، ما يفرش. فأعلم بعصابة حمراء، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يختال في مشيته بين الصفين، وهو يختال في مشيته بين الصفين، فقال: إنها مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. هذا الحديث سنده ضعيف، وله ما يقويه في سيرة ابن هشام، يعني لها سندان، سند الطبراني هذا، وهناك سند عند ابن هشام في سيرته، لعله يتقوى بها. انظروا إلى هذا الأمر ما أعظم، يعني مسألة الخيلاء والمشية والتبختر وإظهار القوة في القتال. إياك تمشي لي يعني تقول لي أنت واضع عنه، لا، الآن ما كاش تواضع، الآن أرفع رأسك. لأجل هذا الأمر عمر الخطاب حافظ لأحدهم هذه الصورة ولم ينسها،
فعن زيد بن أسلم هذا الحديث رواه أثر هذا رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد في الجهاد رواه ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فرض للناس أي أعطاهم من الغنائم لما فرض للناس فرض لعبد الله بن حنظلة 2000 درهم عبد الله بن حنظلة أعطاه له شحال 2000 درهم فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك واحد أعطاه له 2000 واحد أعطاه له دون ذلك فقال يا أمير المؤمنين فضلت هذا الأنصاري على ابن أخي فضل الأنصاري اللي هو عبد الله بن حنظلة فضله على ذلك فقال عمر بن الخطاب نعم لأنني رأيت أباه شوفها لأني رأيت أباه يستن بمعنى يتبختر يستن يوم أحد بسيفه كما يستن الجمل شفتوا يمشي شغل الجمل كيش يمشي الجمل قال هكذا رأيت أباه هذا يدل على تعظيم السلف لمثل هذا الخلق العظيم المهم بدأنا اليوم إن شاء الله بشو العناية بالجرحى ثانيا بالخيلاء بصورتيها إما أن تكون ضعيف أبدي قوة وإما أن تكون قوي فزد في إظهار هذه القوة باللباس وما ندير وش حبيت المهم لا حبيت تلبس أحسن شيء من العمائم مما تعلمه على وجهك دير المهم شيء يدخل الرعب في صدور الكافرين الأدب السادس وهو مهم جدا أيضا يدخل تحت النظام الإسلامي في القتال وهو عدم الخروج من معسكر المجاهدين إلا بإذن الأمير فنحن نعلم وتقرر معنا في دروس التفسير وجوب طاعة ولاة الأمور وجوب أي إنسان ولي عنك الآن في مثل هذا المقام فتجب عليك طاعته وقلنا كل ولي بحسبه فولي المرأة زوجها ولي البنت أبوها ولي الولد أبوه وليك في العمل صاحب العمل دائما إنسان ولي المسلمين كلهم هو الحاكم العام لئلا تختلط الأمور فطاعة ولاة الأمور من الواجبات المحتمات ورأينا منهج السلف في تعظيم هذا الأمر وأنهم كانوا لا يرون أحدا ناقض هذا الأصل إلا الخوارج والشيعة هم الذين خرجوا عن المسلمين في هذا الأصل العظيم لأنه يحفظ للمسلمين طمأنينتهم وأمنهم على كثرة الفساد الذي ربما قد ينتج عن هؤلاء الأمراء المهم هذا إذن من الأمور البديهية طاعة ولاة الأمور ومن طاعة ولاة الأمر الأمير وغير ذلك طاعته في المعسكر فلا يخرج المسلم المقاتل من الصف إلا بإذنه ولا يبرح المكان مكان الغزو يعني حيث أقاموا لا يترك ذلك المكان إلا بإذن رسمي من الأمير نفسه وهذا لما فيه يعني لو كان ما يستأذنش فيه محاذير عظيم فتصور لو خرج مقاتل واحد من المعسكر ترك المعسكر قال نمشي للمكان فلاني حتى ولو ليس لأجل أغراضه الشخصية حتى ولو كان لأجل أغراض دينية قال نروح نتطلع هل هناك عدو من هذه الجهة لا لا بد من استئذان حتى يرسل ربما الأمير يرسل معه من يحفظ له نفسه ويعينه وربما كذلك يرى الأمير أن هذا ليس فيه مصلحة وأن المصلحة في غير ذلك وربما قد يقع الجندي المسلم في كمين قد نصبه العدو وهو لا يدري فالأمير أعرف وأكثر خبرة من الجنود بمثل هذه الأمور فينبغي أن يستأذنوه
أو يثبت ما يتوهم نفيه
لاستدراك تعقيب الكلام بما
يدفع ما يتوهم إثباته
إذا وقع في الأسر ما الذي سيحصل؟ ربما عذب فأظهر عورات المسلمين وبين لهم عددهم وعدتهم وغير ذلك ومواطنهم ومواقعهم وغير ذلك من الأمور صح. أما لو خرج بإذنه فإن الأمير سيعلم أين هو وسيبعث معه من يحرسه وغير ذلك من المصالح. ولا بد أن يتربى المسلمون كما ذكرنا في الحصة الأخيرة أن لا يتصرفوا من شأنه، لابد أن ينقاد حرفيا للأوامر إلا في أمر فيه معصية لله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتصوروا أن هذا الأدب احنا نشوفه ربما شيء عادي، جعله الله عز وجل من صفات المؤمنين، بل من أوكد صفات المؤمنين، فمما يدل على قوة الإيمان. تعالى العبد سبحان الله تتعجب، هذا يدل على قوة الإيمان. نعم، يدل على قوة إيمان العبد أنه لا يذهب ولا يترك ما كان إلا بإذن الأمير. لذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون، أي الكاملون في الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، وإذا كانوا معه على أمر جامع. أمر الجامع شو؟ قال العلماء إما القتال، بدأوا به القتال ساحة المعسكر القتال، أو صلاة أو جمعة أو درس أو اجتماع أو مشاورة كاش. إذا كنت مع الأمير لا ينبغي لك النهوض إلا باستئذان، إلا باستئذان تستأذن ثم تنصح. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، حتى يستأذنوه. قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. عجيب، هؤلاء الذين يستأذنون أولئك هم الذين يؤمنون بالله ورسوله، حق الإيمان، لأنهم يعلمون أن هذا من الأمور التي أمر الله بها والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يطيع هذا الأمر كأن الله لم يأمر به، فهو غير مؤمن به. قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر الله لهم، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وجه الدلالة من هذه الآيات حصر، إنما مستفيد تفيد الحصر، يقول لك أنا إنما أنا بشر، أي حصر، لست بملك، تمام حصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كان معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لاحظ حصر. ثانيا أنه كرر وأكد على أن وصف الإيمان إنما ينطبق وينطلق على من؟ على من يستأذن. ثم خير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم، يعني هو يعرف المصلحة نفسه، بلك هذا لا يصلح أن يذهب، بلك هذا يصلح أن يذهب، فأذن لمن شئت واستغفر لهم الله. ايش تفهم من هذا؟ كأن الاستئذان والذهاب، يتصور مثلا في المعركة ولا في غزوة ولا في معسكر، يقول واحد سأذهب إلى بيتي مثلا، يرجع إلى المدينة، هذا استئذان يريد أن يذهب. فهذا أمر لا ينبغي، المفروض لا ينبغي. لماذا؟ سيلقي في قلوب المقاتلين الآخرين الفشل، ذهب فلان، لربما تبانا ربما يكون إنسان قوي معروف بالقوة، لو يذهب تتزعزع قلوب كثير من الناس. فالأمير يعلم ماذا يصلح للجيش وماذا يصلح له. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى ذكره ما المؤمنون حق الإيمان إلا الذين صدقوا الله ورسوله وإذا كانوا معه، أي صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع، على أمر جامع أي أمر يجمعهم جميعا، من حرب حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمر نزل، لم يذهب، يقول لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يقول تعالى إن الذين لا ينصرفون يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معك في أمر جامع لا ينصرفون عنك إلا بإذنك، هي طاعة منهم لله ولك وتصديق بما أتيتهم به من عندك. شوفت لأنهم هؤلاء يصدقون بما أتيتهم من عندي. وكذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال في قوله فأذن لمن شئت منهم قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار له الخيار إن شاء أن يأذن أذن وإن شاء منع واستغفر لهم الله أي لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم عذرا هذوما الذين لهم عذر استغفر لهم الله. المهم لأن الأصل في المؤمن أن لا يستأذن للذهاب كما ذكرنا إلا لعذر قال سمع بأن أهله مرضى أو لم يترك شيء من النفقة لأهله فمن الذين يستأذنون ويعتذرون شكون منافقون منافقون قال الله تعالى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يعني كانوا يعني هذه صفة المنافقين فأنت تتشابه وتتشبه بهم فربما تشبهت بهم فيشك فيك بأنك منافق فهذا أمر ليس للمؤمنين إنما هو من خصائص المنافقين الذين يستأذنون لاحظ كأن المؤمن متى يستأذن الحاجة للضرورة كما الأخذك واستأذن للوضوء قال في مختصر الخرقي هذا الفقه الحنابلة قال وإذا غزا الأمير لم يجز لأحد أن يتعلف يروح يجيب العلف للدابة أو باقي في المعسكر يروح يجيب العلف أو يحتطب لا يجوز له أن يتعلف أو يحتطب ولا يبارز علجم قال زمان الدار مع واحد كافر شتله ولا يبارز علجم ولا يخرج من المعسكر ولا يحدث حدثا أي شيء لا يقوم بشيء إلا بإذنه وإليكم هذه المعلومة قد يعاقب الله تعالى أحد الناس من المقاتلين إذا خرج من معسكر الأمير بغير إذنه قد يعاقب عقابا شديدا من الله تعالى والدليل على ذلك تأملوا هذه القصة التي يرويها لنا الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي من حديث مسلم فقط لم يروي البخاري روى مسلم عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانت من أواخر الغزوات عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فانطلقنا حتى بلغنا تبوك فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا جيدا ستهب عليكم الليلة ريح شديدة ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم وحما ينوض أجاي ريح وحما ينوض فمن كان له بعير فليشد عقاله أي أربطوا منيح البعير إذن الحالة راهي خطيرة أو جاي ريح شديد فهبت ريح شديدة يقول أبو حميد فهبت ريح شديدة فقام رجل دون إذن فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي جبلي طي جايين في اليمن جبلان في اليمن شوف حملات الريح حتى رمته وين في جبلي طي مات يعني قتل يعني قتلته هذه الريح هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى لأنه خرج من معسكر النبي صلى الله عليه وسلم دون إذنه قال النووي رحمه الله ويعلق على هذا الحديث هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيب وفيه الخوف على أصحابه فيه معجزة صح قال ما يجي ريح جتره فيه خوف على أصحابه وكذلك الخوف مما قد تفعله الريح يجيش واحد يقول لك هذه جنود الله ما تخافش لا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب قال ريح نتقيها بقدر الاستطاع كذلك وتحذير لأصحابه مما قد يضرهم في دين أو دنيا، في دين أو دنيا. حتى البعير قالهم اربطوه، يعني اتخاذ الأسباب حتى يحفظ لهم أمور دينهم ودنياهم. جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مرة، استأذن لما استأذن؟ في صحيح مسلم قال جابر بن عبد الله: كنت قافلا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، وكانت نفسي تتوق إلى زوجتي، لأنه كان حديث عرس، كان حديث عهد بعرس. فعندئذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي. قال: وما لك؟ قال: إني عروس. فأذن له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. تعرف القصة، كان عنده ناقة ثقيلة جدا، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعت به. فقال عندئذ جابر بن عبد الله: فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة، فتقدمت سبقتهم للمدينة. هذا نستفيد منه أنه أولا جاي في العودة، ومع ذلك استأذن صلى الله عليه وسلم، يعني راحوا مراجعين لديارهم، ومع ذلك قال: يا رسول الله إذن لي أن أسبقكم. هذا يدل على تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب السابع ونختم به جلستنا هذه، وهو مهم وصعب ويسير على من يسره الله، مهم جدا وصعب جدا ويسير جدا على من يسره الله تعالى عليه، ألا وهو الكف عمن أظهر الإسلام أو شعائره أو شعائره. الكف، إياك، امتناع عن قتل من أظهر الإسلام أو أظهر شعائر الإسلام. فلماذا شرع الجهاد؟ لإعلاء كلمة الله تعالى، أي ليسلم الناس. جاء الجهاد لأجل الدعوة إلى الله تعالى. فإذا أسلم العدو، فإذا أسلم خلاص تحقق الأمر المقصود من الجهاد الذي فرضه الله تعالى. فإذا أظهر بعض الكفار، هذا الشاهد، إذا أظهر بعض الكفار المحاربين، أقول المحاربين، أظهروا أثناء المعركة كلمة الإسلام الشهادة، أو قال أنا مسلم، أو حياهم بتحية الإسلام، واحدة من ثلاثة، إما شهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أنا مسلم، أو قال السلام عليكم، قال السلام عليكم السلام عليكم، فهنا يحرم بإجماع العلماء، يحرم قتله، وبذلك قد عصم دمه وأهله وماله بهذا الأمر. ولو كان أكثر القتل في المسلمين، يعني ولو تشفته اللي قتل عددا كبيرا من المسلمين، ولو هكذا أكثر القتل في المسلمين، ولو في حالة غليان الحرب، يعني الحرب ما زالت قائمة، انت جيت راح تقتله حالة غليان وهو شهد، أو قال السلام عليكم، أو قال أنا مسلم، قال العلماء: ولو علمت أنه يقولها اتقاء، ده وش تقول؟ أو يشهد بالعاني باش ما نقتلوش. قالك: ولو كنت تعلم أنه يقولها اتقاء فيحرم عليك مسه بسوء. فقال الله تعالى، انتبهوا للقرآن كيف يؤدب المسلمين، يا أيها، هذا سنرى إن شاء الله، لا نطيل فيه، سنراه في التفسير إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إن الله كان بما تعملون خبيرا. لاحظ هذه الآية تذكر المؤمنين بوش من نعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنتم أنتم كذلك كفارا، كيف أسلمتم؟ الذي هداكم يقدر على هداية هؤلاء. فكما هداكم هداكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. هذا ما يأمر الله تعالى به المؤمنين. ولا يجوز لهم أن يتأولوا قل لا إنما يفعله تقية، إنما يفعله ليحمي نفسه. يجب علينا الأخذ بالظاهر كما تقرر معنا في كثير من الدروس. الأخذ بالظاهر يجب، تنقيب عما في القلوب ليس إلينا، دع السرائر لله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال كان رجل في غنيمة، غنيمة يعني غنم قليل، في غنيمة فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، غير مصدوق، قال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال ابن عباس هي الغنيمة، الغنيمة ما عرض الحياة الدنيا لأجل هذا تقتل. فقال والله فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الحافظ في هذه الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام، شيئا من علامات الإسلام السلام، لم يحل دمه حتى يختبر أمره. خلاص مسكناه قال خلاص أك مسلم نمتحنك يا أخي متيقن كذا حتى يختبر أمره. لأن السلام تحية المسلمين فهي علامة لهم. كيف تعرف لمسلم؟ قال السلام عليكم. ولم تكن تحيتهم في الجاهلية، ولم تكن تحيتهم في الجاهلية. ولا يلزم، ولا يلزم من ذلك أي مما ذكرته، لا يلزم أنه لا يختبر، لا يلزم أنه لا ينطق بالشهادتين. بعدين قال شهد، شهد، قال أنا مسلم السلام عليكم اتفضل شهد. يجب عليه أن ينطق بالشهادتين حتى تتأكد من أنه مسلم. المهم قال القرطبي رحمه الله في تفسيره المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له به جاز له قتله، فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك، فإن قتله بعد ذلك واحد تجد له أتقاتله جد أتقاتله قلت أشهد أن لا إله ثم قتلته، يقول القرطبي فإن قتله قتل به، فإن قتله قتل به، شوف العدل تاع البعض، فإن قتله قتل به. قال وإنما سقط القتل عن هؤلاء، شهدوا ما قتلوا واحد قال السلام عليكم، أسامة بن زيد ألم يقتل أحد الكفار عندما قال عندما قال لا إله إلا الله قتله، هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال القرطبي إنما سقط القتل عن هؤلاء يعني الصحابة الذين قتلوا من أظهر الإسلام لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا، يعني كان عندهم نوع من التأويل عن جهل، فعلوا ذلك عن جهل، يعني تمون كان الإسلام يضع القوانين ويضع الأحكام كان جديد عليهم بهذا. إذا من اليوم فصاعدا الذي يقتل فإنه يقتل به إذا كان عالما، أما لو كان جهل قال كلام على باليش فنقول له تدفع الدية ولا تقتل به. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أفلا شققت على قلبه، أفلا شققت على قلبه، أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أنه قالها أم لا. هذا الحديث رواه مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم. قالوا هيا تفضل حل قلبه، حل قلبه مشتوب إلى قالها تعصر، يعني أنكر عليه. يقول أسامة بن زيد وددت أنني لم أسلم إلا في ذلك، تمنيت غير ما كنت أسلمت غير في هذاك النهار لكثرة العتاب الذي عاتبني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وفي هذا، في هذه القصة يعني باب عظيم من الفقه وهو أن الأحكام تناط بالمضان وبالظاهر لا على القطع والتنقيب عن السرائر. هذا الأدب الذي لكن هو صعب. تشوف واحد يقتل في المسلمين لما تقتله قلت لا إله إلا الله صعب. لكن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى وليعلم أن عدل الله تعالى فوق كل شيء. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم. السلام.